بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. انتهينا بالأمس من الكلام عن الاستئذان وآداب الاستئذان، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الكلام عن آداب اللقاء. ولا شك أن ملاقة الإخوان والأحباب والجيران ومقابلتهم أمر محبب إلى نفس الإنسان، فالإنسان كما يقول ابن خلدون اجتماعي بطبعه، يحب ويحب ويألف ويؤلف، ولذلك إذا أرادوا أن يعاقبون إنسان يبعدونه، يخلون الحالة في انفراد عن الناس، لأن طبع الإنسان اجتماعي، وذلك يقال سمي الإنسان إنسانا من الونس، لأنه يأنس ويؤنس ويحب ويحب ويجتمع مع الناس. فملاقات الناس عموما تبعث في النفس البهجة والسرور، لكن الشارع الحكيم وضع هناك آداب يتأدب بها الإنسان عند لقائه للإخوان. أول أدب من الآداب التي يتأدب بها الإنسان إذا لاقى الناس، سواء كان لقائك معهم في الجمعية ولا في الأسواق ولا في المدرسة ولا على قاعات الدراسة ولا في الدوام يوميا تلتقي مع الناس، ولا في خروجك من البيت ولا في دخولك ولقائك مع أهلك وأولادك، ولا لقاءاتنا الجماعية في المسجد كل يوم، ولا في أي مكان، أي مكان تلتقي فيه مع الناس، جعل الشارع الحكيم آداب عامة. هذه الآداب تعزز الألفة، تعزز المحبة، تعزز الأخوة، تعزز العلاقة الحسنة بينك وبين الآخرين، سواء كنت تعرفهم ولا ما تعرفهم. أول أدب من هذه الآداب الابتسامة والبشاشة عند اللقاء. فما في داعي تلاقي الناس وأنت مقطب الجبين، ما في داعي تلاقي الناس وأنت تحمل هموم الدنيا. همومك ومشاكلك لا تخليها تظهر على قسمات وجهك، همومك ومشاكلك لا تعكسها على الآخرين. يعني عندك مشاكل في البيت لا تنقلها لدوامك، عندك مشاكل في البيت لا تنقلها لعملك، عندك مشاكل في البيت لا تنقلها لمسجدك وللناس. دائما حاول أن تحتفظ بمشاكلك لمن تشعر أنهم يساهمون ويساعدون في حل مشاكلك. أما أني أنا والله اليوم متنرفز في العمل وما أدي عملي على أكمل وجه بحجة أني أنا زعلان مع المدام، ولا أنا والله ما أدي واجبي على أحسن وجه يعني بسبب أني أنا خسران في البورصة، صحيح أن الإنسان يتأثر بطبيعة النفسية، لكن يجب أن لا ينعكس هذا على أخلاقنا وعلى تعاملنا مع الناس. فأول أدب من الآداب هو البشاشة، وقد رتب الشارع الحكيم على هذه البشاشة وعلى الابتسامة رتب عليها أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر: فمن لقي أخا له في الله أو قريبا أو جارا في مكان ما فعليه أن يلقاه بالابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، فإن لذلك أعظم الأثر في سل سخيمة الصدر وشيوع المحبة ودوام الألفة وترسيخ المودة. ولهذا أثر كبير في تقوية العلاقات وتعميق أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا من الأمور التي حرص عليها الإسلام أشد الحرص. لا ينبغي التهاون في شأن هذه الابتسامة ولا في طلاقة الوجه، فإنها صدقة من الصدقات وعمل من أعمال البر والخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إن التجهم عند اللقاء وعبوس الوجه له آثار خطيرة في إذهاب المودة وفتح أبواب الشيطان بين المسلمين، فإن هذا العبوس قد يؤدي إلى قطع العلاقة بين المسلمين، بل هو في حقيقته يؤدي إلى ذلك ولا شك، وهذا أمر مشاهد، فالله المستعان. يعني وبعض الناس سبحان الله تقاسيم وجهه بالشكل هذا، يعني بعض الناس هو ما يتصنع ما يتكلف أن يعني يكون عبوس أمامك، وهو تقاسيم وجهه بالشكل هذا، يعني يقولون فلان بيبي فيس، يعني وجهه طفولي ويعني بسرعة تتقبله. وفي ناس لا، هو وجهه عبوس أصلا شكله كذي. على الإنسان في الحقيقة أن يتكلف الابتسامة قدر المستطاع وأن يبتعد عن التجهم في وجه إخوانه. الأدب الثاني من آداب اللقاء أن يبدأ الإنسان بالسلام، وأفردنا يمكن حلقة كاملة عن السلام، وهي تحية الإسلام: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي أي وقت التقى الإنسان مع إخوانه فله أن يبتدئ بهذه التحية، فلها الأثر الكبير في تقوية المحبة بين المؤمنين وإبعاد وطرد الشيطان، وفيها من الثواب العظيم، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. وأما ترك السلام وإهمال السلام فهي مدعاة إلى زرع العداوة والشحناء وتغيير النفوس، ولذلك ينبغي على الحرص على تحية الإسلام وعدم استبدالها بسواها، فإنه لا شيء يقوم مقام السلام. كذلك من الآداب المستحبة في اللقاء أن يصافح الإنسان أخاه إذا لقيه، فإذا لقي الإنسان صافحه، وهذه المصافحة في الحقيقة توصل من معاني المحبة وتوصل من معاني المودة بتشابك وعقد اليدين بعضها مع بعض ما لا يستطيع أن يبلغه اللسان. وأنا يمكن ذكرت لكم في حلقة السلام، يعني لك أن تتصور لو تسلم على إنسان ويسلم عليك بطرف صبعة، هذا يسمونه سلام السمكة، يعني مثل بوز السمكة، يحط طرف أصابعه يسلم عليك بطرف صبعه ويسحب إيده بسرعة ويكون سلامه فاتر، فإن هذا السلام يؤجج من العداوة ويؤجج من الشحناء ويوغر الصدور على بعضها أكثر من 1000 سبة و1000 كلمة. يعني هذا السلام الفاتر البارد يغني أن يتكلم الإنسان وأن يعبر بتعابير كثيرة عن أنه يكرهك وما يحبك. والسلام الحار اللي يسلم الإنسان، لك أن تتصور لو واحد سلم عليك أو امرأة سلمت على امرأة فضمت يدها إلى يدها وأمسكتها بقوة، ها. وكان عندنا بعد الدكتور سيد نوح رحمة الله عليه وسكنه فسيح جناته، كان إذا سلم سلم باليد اليمنى ومسح فوق اليد اليمنى باليد اليسرى، يعني تأكيدا للمحبة، وهذا في نوع من تعزيز أواصر المحبة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في البخاري، علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أو التحيات وقد وضع صلى الله عليه وسلم يدي بين يديه، يعني حط إيدي بين يديه وصك عليه بإيدين الثنتين وجعل يعلمني التحيات صلى الله عليه وآله وسلم. فشاهد أن مجرد المصافحة، وفي كتاب اسمه لغة الجسد، لغة الجسد يعني لغة حركات الجسد، حركات العين، حركات اللسان، يعني شوف العين الوحدة بس كما ذكر عنها ابن القيم ممكن بحركات العين تصدر منها 10 حركات. يعني تصور لو صغر الجفنين شوية، في حركات استعطاف، في حركات استهجان، في حركات احتقار، في حركة تدل على الإعجاب، في حركة تدل على الغضب، هذه كلها حركات بس داخل بؤبؤ والعين والجفنين بس، صغر وكبر وسع وخذها على يسار خذها على يمين، كلها تؤدي إلى مفاهيم. في حركة اليد وحركة الأصابع، حركة الرجلين، حركة التخيل حينما يرفع الإنسان مثلا طرفه وينزل رقبته على اليسار ويرفع طرفه على اليمين ويطالع، أو نفس الشيء لو يعكسها الصوب الثاني، هذا كله في كتاب اسمه لغة الجسد، يعطيك تعريفات عن حركات الجسد ومعانيها. شاهد من هذا أن هذه من آداب اللقاء، إذا التقى الإنسان مع إخوانه حرك لغة الجسد فصافحهم وسلم عليهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المصافحة خاصة إذا كانت مصافحة بحرارة وبإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها سبب أن تتساقط السيئات عنك وعن من صافحته، كما قال قتادة: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي قصة توبة الله على كعب قال: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ومن حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود والبخاري في الأدب، وكذلك الإمام أحمد، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. والمصافحة سنة عند التلاقي، وهو توكيد للسلام لما جاء في الأدب المفرد في البخاري، واعلم أن التصافح عند الملاقات للتأنيس وتوكيد التسليم القولي، فإن التسليم إذان بالأمن قولا، والمصافحة نحو بيعة وتلقين على ذلك وتوكيد لما تلفظه الإنسان بالتسليم، ليكون كل من المتلاقيين على أمن من صاحبه. يعني لما أقول لك السلام عليك أمنتك أنا لفظا، ولما أسلم عليك وأضع يدي بيدك أمنتك فعلا. فما أجمل هذه المعاني العظيمة وأجمل هذه الأعمال الجليلة. وكذلك يعني من المسائل المتعلقة بالمصافحة، وهي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كذلك يصافح الصبيان، مو بس كان يمر عليهم وسلم عليهم، بل كان يصافحهم كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على الناس، فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي 3 وقال: بارك الله فيك. فعلى هذا كما قال أهل العلم يستحب السلام على الصبيان والمصافحة لهم، لما في ذلك من الرحمة بهم والحنو عليهم وتعويدهم على الخير. وفي مسح أنس رضي الله عنه على رأس الغلام دليل على شفقته ورحمته بالصبيان. فهذه من مسائل المصافحة، أن الإنسان يصافح الصبيان. مصافحة النساء، المرأة الغريبة أو المرأة الأجنبية، سواء كانت زميلة معك في العمل أو كانت امرأة غريبة، نسلم. احنا ذكرت أنا سابقا في مسألة السلام على النساء، وذكرت قول أهل العلم أن من السنة أن يسلم الإنسان على من عرفه ومن لم يعرف، هذا في حق الرجال أو في حق كل جنس متحد، يعني في حق النساء مع النساء وفي حق الرجال مع الرجال. طيب إذا اختلفت الأجناس، يعني هل تسلم امرأة على كل رجل رأته تعرفه أو لا تعرفه، وهل يسلم الرجل على كل امرأة مرت عليه؟ ذكرنا قول الإمام أحمد وقول أهل العلم على أن لا يسلم إلا على الكبيرة، أما الصغيرة فلا تستنطق، يعني مو معقولة كل ما مر على امرأة
ما لحاجة معها سلم عليها. أما السلام للحاجة فهذا لا بأس به، لا بأس إنسان إذا دخل إلى مكان أو إلى مكتب أو إلى محل أو دخلت امرأة إلى مكان تسلم، يعني وهذا مأمور شرعا الإنسان به. لكن المسألة التي نتكلم عنها وهي أن يسلم الإنسان على من عرف ومن لم يعرف. أما في النساء فلا تسلم إلا على النساء، وأما الرجال فلا يسلم إلا على الرجال، ويجوز للمرأة الشابة أن تسلم على الرجل الكبير، وكما يجوز للشاب أن يسلم على المرأة الكبيرة كما قال أهل العلم. أما الشاب يسلم على الشابة على كل واحدة يشوفها فهذا كريهه أهل العلم. طيب المصافحة، لو صافح الإنسان امرأة غريبة، المرأة الغريبة يعني ليست من أهله، إذا قلنا أهله يعني محارمه، يعني اللواتي يحرم عليه الزواج منهن إما توقيتا أو تأبيدا، يعني لا يجوز له أن يتزوجها إما مؤقتا، مؤقتا كان مثلا تزوج امرأة فلا يجوز أن يأخذ أختها، ما دام أن أختها دام أن زوجته عنده ما يجوز أن يتزوج أختها، هذا تحريم مؤقت حتى يطلق هذه المرأة ثم يأخذ أختها، أو ما يجوز يأخذ عمتها أو خالتها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا يسمونه محرم مؤقت. أما المحرم المؤبد كالعمة والخالة وكالجدة وكالبنات وكالأخوات فهؤلاء محرمات على التأبيد. ما يحرم كذلك من الرضاع يحرم من النسب، يعني ما يحرم عليك من النسب يحرم عليك كذلك من الرضاع. الشاهد من هذا أن هل يجوز للإنسان أن يسلم على المرأة التي ليست بمحرم له؟ نرجع احنا في الجواب حتى لا احد يتهم الثاني يقول انت والله متشدد واحنا وجدنا اباءنا على امك، كما يقول كثير من الناس كل ما تقول قال والله احنا اهلنا واباءنا. لا يا اخي، الحكم في ذلك هو الشرع، الحكم في ذلك يعني اهل الجاهلية عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نفس المنطق، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون وإنا على آثارهم لمهتدون. إحنا قاعد نمشي على شغل آباءنا، شفنا آباءنا يعبدون اللات والعزة عبدناهم، شفنا آباءنا ينحرون للأصنام نحرنا. ولذلك تعجبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يعني إحنا ما سمعنا في هذا في آبائنا، ما سمعنا في هذا في قبائل الناس، إن كل القبائل تلغي آلهتها وتخلي إله واحد بس، كل قبيلة لها إله. قبائل العرب كان عندها 360 إله، وهذه الآلهة هي الأصنام، كانت حول الكعبة منات وإساف ونائلة واللات والعزة وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. كان مو معقولة أنت بتوحد الآلهة كلها، بتشيلها بتلغيها وتخلي إله واحد. هذا منطق الجاهلية، هذا منطق الجاهلية اللي دائما يقولون والله احنا لقينا آباءنا يسوون احنا سوينا مثلهم، لقينا آباءنا. لأن إذا كان الأب من أمثال عمر الخطاب وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم علماء فقهاء على سنة وعلى أثر، نعم نقول والله احنا نتبعهم. لكن في كثير من الأحيان الناس يتعارفوا عرفا على شيء، وفي الحقيقة جاء الشارع الحكيم فوجه وعدل هذه الأشياء. المصافحة بين الرجل وأي امرأة غريبة لا تحل له، يحكم فيها الشرع ولا يحكم فيها العرف. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب، وهذا حيث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إلي من أن أصافح امرأة، يعني الواحد لو أحب إليه من أن يصافح امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء يبايع النساء، فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها، والحديث في البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنساء فقال إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله، تقول عائشة، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وقوله قد بايعتكن كلاما أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. قال ابن حجر وفي حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها ما يشهد لذلك، وفيه تصريح بمنع مصافحة النساء، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال ابن عبد البر في قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها. ويعتقد كثير من الناس أن مصافحة المرأة جائز وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح كما ورد في أكثر من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إلي من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني يضربون بخيط أو بإبرة اللي يخيطون فيها الخيام الإبرة الكبيرة أحب وأهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يصافح الرجل امرأة لا تحل له. طيب يسأل واحد يقول شو أسوي لو أحرجتني امرأة؟ نقول ما وقع من الإنسان مما مضى عسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وهل المقصود بذلك الشك في الناس أو الشك في آبائنا أو بناتنا؟ لا، المقصود في ذلك الصيانة بس، هو هذا المقصود كما يقول أهل العلم، المقصود بذلك الصيانة والرعاية. يعني هذه احنا نسميها تدابير واقية من الوقوع في الخطأ. احنا أعطيكم مثال، لما والله يحددوا لك السرعة يقول لك السرعة 120، إن زدت 120 خالفناك ولا صورت الكاميرا. مو معنى هذا أن والله عيالنا مطافيق ومجانين وأنه بالفعل راح يسرعون، لا، وإنما هذا تدبير واقي، هذا تدبير واقعي نقي فيه الناس من أن يتجاوزوا السرعة حتى لا يقعوا في الخطر. الله سبحانه وتعالى وضع للناس تدابير واقية حتى لا يتجاوزوا هذه التدابير الواقية فيقعوا في خطر الزنا. فمثلا حرم عليهم مصافحة النساء وملامسة النساء، حرم عليهم الخلوة بالنساء، حرم على المرأة التبرج، حرم عليها التخصر، حرم عليها التكسر، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، حرم عليها أن تضرب برجلها يعني تتكسر بمشيها، حرم عليها صلى الله عليه وسلم أن تحف حاجبها، لعن الله النامصة والمتنمصة، حرم عليها السفر لوحدها، حرم عليها أشياء كثيرة على المرأة وعلى الرجل. كل هذا من باب الوقاية والرعاية لكلا الجنسين حتى لا يقع الإنسان في نوع من المحظورات، وهذا كله من الصيانة والرعاية الإلهية. كذلك عندنا من المسائل المتعلقة بأدب اللقاء المصافحة أو متعلقة بالمصافحة، لو تصافح اثنان وأطال المعاقدة، يعني كل واحد منهم مسك الثاني، يقول لك والله السنة، هذه السنة صحيح، صحيح أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح رجل لا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. طيب إذا طولوا، أنا عندي شغل وهو ماسك إيدي وأنا ماسك إيدي، وليه متى طيب؟ فمن الذي ينزع؟ كما يقول أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون الذي ينزع الذي ابتدأ، يعني الذي ابتدأ بالمصافحة وبدأ بالسلام هو الذي ينزع، كما قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر سينزع أمسك، وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة. لكن قيده الشيخ عبد القادر أن النازع هو المبتدئ، يعني النازع يقصد بذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني، قال: ويكره نزع يده من يد من صافحه قبل أن ينزع هو، لكن إن أطال فعلى المصافح أن ينزع يده، ذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية. عندنا من المسائل، وهي تقريبا من أهم المسائل المتعلقة في مسألة اللقاء، وهي مسألة القيام للقادم، القيام للقادم والتحية له. القيام يقول العلماء على ثلاثة أنواع: النوع الأول القيام على رأس الرجل وهو جالس في مكانه، يعني هو قاعد هذول واقفين فوق رأسه، وهذا من فعل الجبابرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاءوا الاثنين من 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 وفد فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون، فوقفوا على رأسه فأمرهم بالجلوس ونهاهم أن يفعلوا ذلك كما يفعل الجبابرة بحراسهم، فيظلوا وقوفا على رؤوسهم وهم جلوس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا محرم بإجماع أهل العلم، أن يجلس الرجل ويقوم الناس على رأسه، كلهم واقفين على رأسه حماية وحراسة حول رأسه وهو جالس على في مكانه، فهذا أول. القسم الثاني قيام إليه عند قدومه، فهذا لا بأس به، على تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى. والثالث قيام عند رؤيته وهو المتنازع فيه، يعني عندنا القيام على رأس الإنسان وهو قاعد وهذا منهي عنه، الثاني إذا جاء ودخل من مكان بعيد قمنا له وهذا لا بأس به إن كان احتراما أو كان تقديرا أو كان معظما في قومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم، يعني لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والثالث وهو المتنازع فيه والذي فيه اختلاف، أنه إذا رؤي هذا الإنسان أول ما يشوفونه يقومون له، دائما يقومون له، وإذا ما قاموا له راح يزعل، هو راح يزعل لأن الناس لم يقوموا له وكلما رأوه قاموا له. ولذلك دلت الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأتي إلى أصحابه فلا يقومون له، ما يقومون عند رؤيته كل مرة، لأن كانوا يعلمون أنه يكره ذلك صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفعلون ما يحب وهو عدم القيام. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة فيها كلام عند أهل العلم، وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللي يحب أن الناس يفزوله كل ما شافوه ويقوموا له كل ما دخل عليهم فلينتظر مكانا له مجهز في النار لهذا الغرور والعجب والكبر الذي في نفسه. هذه المسألة بتفاصيلها إن شاء الله إلى حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.